الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في التحاق المأموم في الجماعة في الصلاة على الميت متأخرا، حيث ذكر صاحب العروة أنه يكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا، يعني إذا التحق بين تكبيرتين فينتظر حتى يكبر الإمام التكبيرة التي بعدها ولا يلتحق بالإمام في أثناء دعائه. ثم بعدما كبر الإمام التكبيرة الثانية مثلا، فالإمام يأتي بالدعاء الواجب بعد التكبيرة الثانية، والمأموم يأتي بالدعاء الواجب بعد التكبيرة الأولى، فيأتي ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته، فيأتي بعده بالشهادتين، وهكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففا، وإن لم يمهلوه يعني رفعوا الميت أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط. قلنا بأن ظاهر الروايات أنه يجوز للمأموم الالتحاق بالجماعة ولو في أثناء دعاء الإمام، ولا نحتاج إلى ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك من أن ظاهر محكي الخلاف الإجماع على ذلك، وأنه هو العمدة في المسألة حسب ما ادعاه في المستمسك، فقال لو لم يكن هذا الإجماع فلا إطلاق في الروايات يقتضي جواز الاقتداء في أثناء دعاء الإمام لوروده مورد حكم آخر، لورود تلك الروايات في مقام بياني أمور أخرى فلا إطلاق لها، لأن هذه الروايات دلت على أنه يتم ما بقي، ولكن متى يكبر متى يلتحق بالإمام ليست هذه الروايات بصدد بيان ذلك، ولا إطلاق في أدلة الجماعة كي نتمسك بإطلاقها بعد إجمال مفهومها. ذكر السيد الخوئي أنه يمكن الاستدلال بصحيحة عيسى، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيره، قال يتم ما بقي. فقال السيد الخوئي إذا أدرك من الإمام تكبيرة فمتى يلتحق بهذا الإمام؟ إن التحق بالإمام كما يقول به صاحب العروة بعد تكبير الإمام، لم يبق على الإمام إلا التكبير الخامس، فإذا كبر خرج من الصلاة، فكيف يدخل المأموم في جماعته. الشيخ الأستاذ قدس سره أشكل على السيد الخائن فقال: نعم، لو كان يدخل المأموم بعد تكبير الإمام، والمفروض أنه لم يدرك إلا التكبير الخامس، تم الإشكال، تم إشكال السيد الخوي. فإن المأموم إذا لم يلتحق بالإمام في أثناء دعائه بين التكبير الرابع والخامس، وأراد أن يلتحق بالإمام بعد التكبير الخامس، فقد فرغ الإمام من صلاة الميت، فكيف يقتدي به؟ فمقتضى موردية عدم إدراك المأموم إلا لتكبيرة واحدة بالنسبة إلى صحيحة عيس، حيث ورد فيها الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، أنه يلتحق بالإمام في أثناء دعائه. ولكن يقول شيخنا الأستاذ: ليس اللازم أن ينتظر المأموم إلى أن يفرغ الإمام من تكبيرته، بل ينتظر حتى يفرغ الإمام من دعائه، فحينما أراد الإمام أن يكبر فيكبر المأموم معه مقارنا له، فيدخل في الجماعة، يكون التكبير الأول للمأموم مقارنا للتكبير الخامس للإمام، فلا يرد إشكال على صاحب العروة من أن قولك أن إن المأموم لا بد أن ينتظر إلى أن يكبر الإمام ولا يجوز له أن يلتحق بالإمام في أثناء دعائه، لا يتم إشكال السيد الخوي عليه بأن هذه الرواية كيف تفسر حينئذ. لا، نفسر الرواية بتفسير حسن، فنقول ينتظر حتى يفرغ الإمام من دعائه بعد التكبير الرابع، ويكبر المأموم مقارنا لتكبير الإمام. فلم يبقى بالنسبة إلى جواز الالتحاق بالإمام في أثناء دعائه وعدم وجوب الانتظار إلى أن يفرغ من دعائه عدا الإجماع في المسألة. هذا محصل كلام الشيخ الأستاذ قدس سره. ولكن الإنصاف عدم تمامية هذا البيان. الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرتان، إذا كان يجب على هذا المأموم الانتظار، فكثير من الأحيان لا يتحقق من المأموم التكبير المقارن للإمام، لأن المقارنة أمر صعب، فإما أن يكبر المأموم في أثناء دعاء الإمام، أو أنه إذا أراد أن ينتظر حتى يكبر الإمام، فعادة الإمام يأتي بالتكبيرة قبل المأموم، فحمل هذه الصحيحة على فرض صدور التكبير الأول من المأموم مقارنا للتكبير الخامس من الإمام غير عرفيا، فلا أقل من أن إطلاق هذه الصحيحة يقتضي جواز اقتداء المأموم في أثناء دعاء الإمام. فيتم استدلال السيد الخوي فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث، مثلا وهكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الإمام يكبر. نعم ما ذكره شيخنا الأستاذ إن فرض تماميته في نفسه فلا يمكن توجيه كلام صاحب العروة به، لأن صاحب العروة فرض أن المأموم يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير لا مقارنا له. وإن جاز أن يأتي بالتكبير مقارنا للإمام كما مر منه سابقا، لكنه هنا فرض أنه يكبر بعد تكبير الإمام وكيف كان. فذكر صاحب العروة أنه حينما يكبر المأموم يجعله أول صلاته وأول تكبيراته، فقلنا بأن هذا مقتضى الروايات المعتبرة، ولم نر من علق على العروة حتى السيد الخائي هنا فيستشكل على صاحب العروة، فكأنه وقع من الفقهاء المعاصرين التسالم على هذا المطلب أن المأموم يبدأ بأول التكبيرات الخمسة ويأتي بالشهادتين بعد تكبيرته الأولى، وإن كان الإمام يأتي بالدعاء الواجب بعد تكبيره الرابع أو الثالث ونحو ذلك. المفروض أن الفقهاء المعاصرين أوجبوا الترتيب بين الأدعية، أنه يأتي بعد التكبير الأول بالشهادتين وبعد التكبير الثاني الصلاة على محمد وآل محمد عليهم السلام، وبعد التكبير الثالث بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وبعد التكبير الرابع بالدعاء على الميت، هكذا قالوا. فهنا لم يعلق أحد منهم أنه يتابع الإمام في دعائه ثم بعد فراغ الإمام من صلاة الجماعة يعود إلى الذكر الواجب بعد التكبير الأول والثاني. وقلنا بأن ظاهر صحيحة الحلبي وصحيحة عيسى ذلك، إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقيا متتابعا، فليقضي أي يؤدي قضاه أي أداه، فليؤدي ما بقي متتابعا. وفي هذا في صحيحة الحنبي. وفي صحيحة العيس يتم ما بقي. نعم ورد في رواية أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبير أو الثنتان أو الثلاث، قال يكبر ما فاته. فقد يقال بأن ظاهر التعبير بأنه يكبر ما فاته أنه يتابع الإمام في التكبيرات الأخيرة ثم بعد فراغ الإمام من صلاة الميت يعود إلى ما فاته من التكبيرة الأولى والثانية مثلا، لكن مضافا إلى ضعف سند الرواية بأبي جميلة يجب أن نحمل هذه الرواية مع غمض العين عن ضعف سندها، بأن نقول المراد أنه يكبر بعدد ما فاته لا أنه يأتي بالأدعية اللاحقة متابعا للإمام ثم يأتي بالأدعية السابقة بعد بعد الإمام. فإن صحيحة عيسى كالصريحة في وجوب إتمام ما بقي، يتم ما بقي، وهكذا في صحيحة علي بن جعفر قال سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع؟ قال يتم ما بقي من تكبيره. فالمسألة واضحة. ثم وقع الكلام. يتم ما بقي بعد. الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال يتم ما بقي. هذا في صحيحة إيس. وفي صحيحة علي بن جعفر الرجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع؟ قال يتم ما بقي من تكبيره. ظاهر الإتمام لما بقي هو ذلك، بل هو أظهر دلالة من رواية زيد الشحام. وأما أقول هذا مضافا إلى ما في المستمسك من أنه لا إشكال ظاهر في المسألة، ولعله يشير إلى عدم الخلاف في ذلك. المطلب الآخر، ما ورد في كلام صاحب العروة من أنه بعد فراغ الإمام من صلاة الجماعة يأتي المأموم ببقية التكبيرات فرادى وإن كان مخففا، يعني مخففا للأدعية. هنا قد يقال بأن المستفاد من معتبرة إسحاق بن عمار أنه لا يجب أداء ما بقي عليه من التكبيرة، لو أدرك من الإمام تكبيرتين فيكتفي بهما ولا يجب عليه أكثر من ذلك، حيث ورد في معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز. فإن تمت هذه معتبرة فيعني أن المأموم يترك التكبيرات السابقة ويلتحق بالإمام في آخر صلاة الميت. ولكن هذه الرواية معارضة بصحيحة الحلبي حيث ورد فيها فليقضي ما بقي متتابعا، وبصحيحة عيس يتم ما بقي، وبصحيحة علي بن جعفر يتم ما بقي من تكبيره. وهنا قد يقال بالجمع العرفي، حيث إن موثقة إسحاق بن عمار صريحة في عدم وجوب القضاء لما سبق من تكبير الجنائز. فنحمل الأمر بالإتمام في صحيحة الحلبي وصحيحة عيس وصحيحة علي بن جعفر على الاستحباب. هذا هو الجمع الأول الذي قد يقال بأنه جمع عرفي، ولكن الإنصاف عدم تمامية هذا الجمع، فإنه مضافا إلى ما هو الظاهر من تسالم الأصحاب على وجوب إتمام ما بقي عليه من التكبيرات، وإن وقع الخلاف في وجوب الأدعية. ولأجل ذلك حمل الشيخ الطوسي هذه الموثقة على أنه لا يجب قضاء ما بقي من الأدعية. قال الشيخ أي لا يقضى كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء، يعني لا يقضى على ما كان عليه من الفصل بين التكبيرات بالدعاء، وإن وجب القضاء للإتيان بذات التكبيرات. نحن وإن كنا لا نقبل هذا كجمع عرفي، ولكن هذا يكشف عن تسالم فقهي على وجوب إتمام التكبيرات. مضافا إلى أن هذا الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب خلاف ما هو الظاهر من تسالم الأصحاب كما يظهر من تأويل الشيخ لهذه الموثقة، قد يناقش في كونه جمعا عرفيا. الأمر بالإتمام والنهي عن الإتمام ليس مما يمكن الجمع بينهما كجمع عرفي، أحدهما يأمر والآخر ينهى. لا يقضى ظاهر في نفي المشروعية. ظاهر في نفي المشروعية لا يقضى، هذا لا يجمع بينه وبين الأمر بالإتمام عرفا، أحدهما يأمر بالإتمام والآخر ينهى عنه، فالتعارض بينهما مستقر. السيد الخوئي قال نحمل هذه الموثقة على التقية. لماذا؟ لأن هذه الموثقة موافقة لفتوى عبد الله بن عمر، وهذا غريب من السيد الخوي، لأن المنقول عن المشهور بين العامة وجوب الإتمام، فمجرد أن هذه الموثقة موافقة لفتوى عبد الله بن عمر لا يقتضي أن نحمل لا نقتضي أن نرجح صحيحة عيس أو صحيحة الحلبي أو صحيحة علي بن جعفر على هذه الموثقة لموافقة هذه الموثقة للعامة، بينما أن تلك الصحاحة مفادها يكون مخالفا للعامة. هذه الموثقة موافق لفتوى عبد الله بن عمر يكون موافق للعامة بقول مطلق، تلك الصحاحة مخالفة لفتوى ابن عمر وموافقة لما نسب إلى المشهور بين العامة، هل يقال بأن تلك الصحاحة مخالفة للعامة؟ كيف نرجح تلك الصحاحة على هذه الموثقة بنكتة أن هذه الموثقة موافقة للعامة وتلك الصحاحة مخالفة للعامة؟ ومن الغريب ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك من أنه يشير النقل عن علي عليه السلام إلى كونه صادرا تقية. الإمام عليه السلام كان كثيرا ما ينقل الحديث عن علي عليه السلام، أي إشارة في ذلك إلى صدور هذا الحديث تقية؟ بل بالعكس قد يقال بأن التقية ضرورة والضرورات تتقدر بقدرها، إذا كان الإمام مضطرا إلى التقية لكنه لم يكن مضطرا إلى أن ينسب إلى أبيه حديثا وينقل عن أبيه عليه السلام أنه نقل عن علي عليه السلام هذا الحديث والحديث صادر تقية. الإمام أمير المؤمنين هم لم يتقي من عبد الله بن عمر ولا من غيره، فالتقية في كلام الإمام الصادق. كيف الإمام عليه السلام ينسب إلى أبيه حديثا وينقل أن الإمام الباقر عليه السلام رواه عن علي عليه السلام، كل ذلك يكون خلاف الواقع. فالإنصاف أن نقول باستقرار التعارض بينها، فإما أن نطرح هذه الموثقة لمخالفتها للمشهور بين الأصحاب شهرة عملية كما استفدنا من مقبولة عمر بن حنظلة أن المشهور شهرة عملية يؤخذ به ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إما أن نقول بذلك فنطرح موثقة إسحاق بن عمار أو نقول بأنه بعد تعارض الروايات جميعا فالمرجع الإطلاقات الأولية لكيفية صلاة الميت المقتضية لوجوب تكبيرات خمسة. هذا مع غمض العين عن مبنى ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العدة ونسبه إلى الطائفة من أنه إذا خالف خبر الموثق مع خبر الصحيح فلا يعمل بخبر الموثق إنما يعمل بالخبر الموثق الذي راويه ثقة ولكنه ليس بشيعي اثنى عشري فهذا الخبر الموثق لا يعمل به في قبال الخبر الصحيح ولكن هذا المبنى غير تام من عندنا وإن قبله هو السيد الزنجاني لأننا نرى حجية خبر الثقة وخبر الثقة ظاهر في من كان متحرزا عن الكذب وكان موثوقا في نقله وإن لم يكن موثوقا في دينه مضافا إلى أن إسحاق بن عمار وإن اتهمه الشيخ الطوسي بأنه كان فطحيا ولكن كما ذكر جمع من الأعلام ومنهم نفس السيد الزنجاني أن الظاهر خطأ الشيخ الطوسي في نسبة إسحاق بن عمار إلى الفطحية فإنه قد يشتبه الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب بين إسحاق بن عمار وبين عمار الساباطي عمار الصاباطي كان فطحيا نعم هذا بالنسبة إلى إسحاق بن عمار ولكن إذا قلنا بأن المراد من الخبر الموثق الذي ذكر الشيخ الطوسي أنه لا يعمل به في قبال الخبر الصحيح ما كان أحد رواته من غير الإمامية لا خصوص الراوي الأول وإن كان الراوي المتأخر غير شيعي اثنى عشري فلا إشكال في أن هذه الرواية موثقة لأن غياث بن كلوب لا إشكال في عدم كونه شيعيا اثنى عشريا وإن وثق في الرجال لكن المهم الإشكال المبنائي وهو أن الخبر الموثق في عرض الخبر الصحيح بنظرنا لشمول دليل حجية خبر الثقة لكل منهما من دون ترجيح عديمة عن الآخر فالمهم أنه بعد تعارضهما إن لم نطرح موثقة إسحاق بن عمار لكونها مخالفة للتسالم قطعية بين الأصحاب أو مخالفة للشهرة العملية بين الأصحاب فلا أقل من أنه بعد تساقط الروايات فالمرجع الإطلاقات الأولية الآمرة بالتكبيرات الخمسة في الصلاة على الميت كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله وأما الكلام في أنه بعد فراغ الإمام من صلاة الميت هل يأتي المأموم بالتكبيرات بدون دعاء أو يأتي بالتكبيرات مع الدعاء المخفف هنا وقع الخلاف بين الأصحاب، فذكر جماعة أنه يجب الاقتصار على التكبيرات من دون دعاء بينها، ونسب إلى جماعة أنه يأتي بالدعاء المخفف بين تلك التكبيرات. السيد الخوئي اختار أنه يلزم ترك الأدعية، وذلك حيث استفاد من الروايات ذلك، فقال: ورد في صحيحة الحلبي فليقضي ما بقي متتابعا، فإنه لو جاء بالأدعية فلا تكون التكبيرات متتابعة. وأما ما ورد في صحيحة علي بن جعفر من أنه يتم ما بقي من التكبيرات ويخفف، يتم ما بقي من تكبيره ويبادر الرفع ويخفف، ليس معناه التخفيف في الأدعية، التخفيف في التكبيرات بأن يترك الأدعية، ولكن الإنصاف عدم تمامية ما ذكره السيد الخوئي. فإن الاقتصار على القدر الواجب من الأدعية بين التكبيرات الخمس لا ينافي التتابع. في الوضوء قال: تابع بعضه بعضا، وقد ذكر السيد السيستاني أنه كما تجب في الوضوء الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة حين الاشتغال بالغسل أو المسح في الأجزاء الأخيرة، يجب في حال الاختيار التتابع الموالاة العرفية، لأنه ورد في الروايات: تابع بعضه بعضا في الوضوء بخلاف الغسل. قب، هل أنتم ترون أن المتابعة تختل بأن ينزع جواريبه قبل المسح على الرجلين، أو يغسل رجليه قبل أن يمسح بهما؟ هذا لا ينافي التتابع عرفا. فهنا أيضا مجرد أن يقول بين التكبير بعد التكبير الثالث: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر، اللهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر، هذا ينافي التتابع؟ هذا لا ينافي التتابع. وظاهر أنه يخفف هو ذلك، وإلا لكان يقول يترك الدعاء ولا ويترك الدعاء بينهما بينها، لا أن يقول ويخفف. ظاهر الأمر بالتخفيف هو ما يكون من شأنه التطويل، ما يكون من شأنه التطويل هو الدعاء، فيقول يخفف. ولو فرض الإجمال فمقتضى الإطلاقات وجوب الدعاء بعد التكبير الخامس للمؤمنين والمؤمنات، ووجوب الدعاء بعد التكبير الرابع للميت، فلماذا نرفع اليد عن الإطلاقات الأولية المقتضية للوجوب؟ المطلب الأخير، يقول صاحب العروة: إذا لم يمكن أن يستمر في صلاة الميت لأنه بعدما فرغ الإمام من صلاة الميت شالوا الميت رفعوه ليدفنوه. هنا يقول صاحب العروة: وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط، ولكن الإنصاف أنه لا دليل عليه إلا روايتان ضعيفتان. الرواية الأولى ما رواه عمرو بن شمر عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر؟ قال: تقضي ما فاتك. قلت: أستقبل القبلة؟ قال: بلى، وأنت تتبع الجنازة. الرواية الثانية رواية خالد بن ماد القلانسي، هو ثقة ولكنه روى عن رجل، فالرواية مرسلة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، قال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر. الروايتان ضعيفتان سندا، فلا دليل على استحباب ما ذكره صاحب العروة إلا بناء على التسامح في أدلة السنن، ونحن لا نرى هذه القاعدة، لا نرى تمامية هذه القاعدة. نعم، لا بأس بالإتيان بالكيفية التي ذكرها صاحب العروة من باب الرجاء. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقع الكلام في كيفية صلاة الميت، كيفية صلاة الميت مورد الاختلاف الشديد في الروايات، وإن كان أصل التكبيرات الخمسة لا إشكال فيها، أما أنه يأتي بما هو المشهور بعد التكبير الأول بالشهادتين، وبعد التكبير الثاني بالصلاة على محمد وآل محمد، وبعد التكبير الثالث بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وبعد التكبير الرابع بالدعاء للميت، ثم يكبر الخامسة وينصرف، فيجزئ أن يقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر، اللهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر. هذه الكيفية المختصرة واجبة عند المشهور، والكيفية المفصلة سمعتموها في صلاة الجنائز كثيرا. وكان الشيخ الحائر رحمه الله حسب ما نقل عنه يحتاط فيصلي على الميت صلاة مخففة، ثم يصلي صلاة طويلة حسب المتعارف، لأنه كان يخاف أن تكون الكيفية الطويلة صادرة منه بداعي الرياء ونحو ذلك، فكان يكرر أو قبلها أو بعدها يأتي بصلاة مخففة على الميت. فهذا هو رأي المشهور، لكن الروايات مختلفة في كيفية صلاة الميت اختلافا شديدا. تأملوا في هذه المسألة التي أوجب أن يقول بعض الفقهاء بعدم وجوب الدعاء أصلا، وجواز الاكتفاء بخمس تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, ورأسا يدخل الميت الجنة ويلتقي بحور العين. فنتأمل في هذه المسألة إن شاء الله في الليالي القادمة.